الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وفقرة تقارير المراسلين لنتابع أزمة انحسار مياه نهر ديالة وتأثيرها على حياة الصيادين. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هل تكفي للقضاء على هذه الآفة؟ الجامعة العربية تشيد بالتطورات في العراق وتسعى إلى حضور مميز في الانتخابات. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014. هذه الخطة وضعها المجلس المشترك لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضم إليها العراق في عام 2007. وكان المجلس المشترك قد تشكل في عام 2007 أيضا ليكون الإطار التنسيقي لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين. هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى إدخال إصلاحات إدارية وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وتحسين أداء الخدمات وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة والإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباخ. من جانبه قال الخبير الاقتصادي أسعد العقولي إن آفة الفساد مستشرية استشراء كبيرا داخل العراق.
يلا الحديث عن مكافحة الفساد حديث قديم ومتكرر. بعد أن استفحلت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وأقرت مؤخرا هذه الاستراتيجية اللي هي في الواقع تغطي سنوات خمس، خاصة أن العراق يقع في خانة خطيرة من حيث انتشار الفساد، والفساد يشمل مسؤولين وجهات رسمية على مستويات مختلفة. هذه الانتشار يجعل مهمة مكافحة الفساد صعبة وتحتاج معالجة جذرية من جانب جهات عليا صاحبة قرار.
البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار أيضا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج بالدرجة الأساس إلى تشخيص صحيح للأسباب والنتائج مع التمييز بين الفساد وضعف الأداء وتحديد الجهة المنفذة للمعالجة والمتابعة للتنفيذ. هذا وتشمل الخطة النظام التشريعي والسياسي والقضائي، وستكون بمثابة خارطة طريق يتم فيها تحديد دور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظاهرة الفساد ومنع وقوعها بالاعتماد على علم الإدارة ومكافحة الجريمة. يذكر أن خطة مكافحة الفساد هذه ليست الأولى، إذ سبق وأن وضعت خطط سابقة.
في بداية السنة سنة 2009 اعتمدت أيضا حملة وطنية لمكافحة الفساد وإجراءات أخرى النظرية اتخذت في بعض مكافحة الفساد، لكن النتائج المتحققة بالنسبة لعام 2009 لا تبشر بإمكانية مكافحة الفساد بصورة جذرية، خاصة بعد المساءلة اللي جرت لوزير التجارة السابق، وأيضا المساءلة في مجلس النواب لوزير النفط، وهكذا بالنسبة لعدد آخر من الوزراء. لهذا أنا اللي أعتقد أنه مكافحة الفساد لا تتم من خلال الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية هي ذات طابع نظري وليس طابع إجرائي، مع كون فيها جوانب إجرائية، لكن المهم والعبرة بالتطبيق.
في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيجري اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية مع تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، إلى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة المتمثلة بديوان الرقابة المالية. هذه الخطة ستحارب الفساد من الأعلى إلى الأسفل مع اعتماد نهجي الوقاية والردع، كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير القانوني طارق حرب وسألته أولا عما إذا كان في الإمكان حقا التعرض إلى شخصيات ذات نفوذ ومواجهتها بتهم ارتكاب ممارسات فساد بوجود أدلة ومستمسكات، فقال إن الدستور العراقي لا يفرق بين كبير وصغير أو حاكم أو محكوم.
دستورنا ما يعطي حصانة لأي واحد، أعطى حصانة فقط لأعضاء مجلس النواب على آراء وأقوال اللي يجوها فقط. دستورنا يقول الكل خاضع للقانون، لا يجوز تحصين أي قرار أو عمل إداري من عدم الخضوع إلى القانون. دستورنا ما يعرف شيء اسمه قدسية، معصومية، مرجعية، يعرف الكل خاضع للقانون باستثناء حالة واحدة، هي الأقوال والكلمات اللي بيها عضو مجلس النواب والآراء فقط. فهذا التوجيه يوافق أحكام الدستور. معنى ذلك أن كل الأعمال اللي تتخذ أنت وهو معلوم النزاهة ليس إلا تفقيق أعمال، تفقيق إجراءات، تفقيق ما تخرج من تعاقدات، من زيارات، من سفرات، من تعيينات، من صروفات إنفاق المبالغ. إذن كل هذه الإجراءات خاضعة للتفقيق، خاضعة للوقوف عنها، خاضعة لأجل التأكد من أنها شائبة الفساد الإداري والمالي لم تطل عليك.
هل تعتقد أن سنشهد تشكيل مؤسسات خاصة لمكافحة الفساد أو لمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد؟
الآن في بغداد بالنسبة للتحقيق هناك ثلاثة محاكم تتولى قضايا الفساد الإداري والمالي في بغداد، لكن في المحافظات في الإقليم لا يوجد محكمة تحقيق مختصة. أما بالنسبة للمحكمة الموضوعة، المحكمة التي تتولى إجراء المحاكمة والحكم، فلا يوجد لدينا قضاء مختص بالنظر في قضايا الفساد الإداري والمالي. يعني بالإمكان أن يوافق مجلس القضاء على أن طلبت الحكومة ذلك تخصيص محكمة أو محكمتين، لا بل يوجد في مقترح قانون مكافحة الفساد اللي هو كان جاء نتيجة مسودة نقلت أغلب أحكامها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، كان المقترح أن تنشأ محكمة تختص بقضايا الفساد الإداري والمالي، يعني محكمة جنايات، يعني محكمة محاكمة وتصدر قرار حكم.
تعتقد أنه القضاء العراقي قادر على معالجة أو النظر في مثل هذه القضايا بفعالية؟ هل لديه التأهيل الكافي والتدريب الكافي للنظر في مثل هذه القضايا؟
والله التخصص شيء وقضاء عام شيء آخر، يعني هناك فرق بين قاضي ينظر قتل، ينظر سرقة، ينظر جرائم رشوة، تزوير إلى آخره من الجرائم، وبين قضايا الفساد الإداري والمالي. التخصص بالمحققين، شوف حضرتك، يعني يجب أن نزيد المعلومات، زيادة المعلومات، كل الدورات اللي اشتركنا بها بالخارج عن فساد إداري ومالي من الدولة. الآن يوجد فساد إداري ومالي تدخل عشائر، يعين بس حشيفته، تدخل أحزاب الوزارة بس حزبية، تدخل مجتمع مدني، تدخل طائفة، هاي الأساس اللي ما يعرفوها الغربيين مهما نقلوا من معلومات، يرون أن التصور أن المسألة فقط تقتصر على التدخل الحكومي على السلطة التنفيذية، لكن الأمر يأخذ أشكال وأضرب مختلفة كثيرة، وهي فساد الإدارة المالي، فساد الإدارة المالي ليس من سرقة والرشوة، من شحنة بأمريكا ودول أخرى سرقة والرشوة، هاي جرائم يقول شو فساد الإدارة المالي.
الخبير القانوني طارق حرب متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بحث رئيس الوزراء نور المالكي يوم الأربعاء التطورات التي يشهدها العراق والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية مع مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي. رئيس الوزراء أكد حرص العراق على حضور الجامعة العربية وإدامة العلاقات بين العراق وبقية الدول العربية، داعيا هذه الدول إلى الاطلاع على حقائق الأمور والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق، وعدم الاكتفاء بالتصورات القديمة أو الاعتماد على المعلومات التي تنقلها بعض الفضائيات التي تشوه الحقائق. من جهته عبر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عن اطمئنانه وارتياحه للتطورات الجارية في العراق وللمرحلة الجديدة التي يقبل عليها في ضوء الإنجازات الواضحة التي حققتها الحكومة العراقية. وقال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن الأنظار تتجه إلى العراق الذي يستعد لإجراء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل على التواصل مع العراق وعلى نقل الصورة الإيجابية عن التطورات الحاصلة في العراق. أحمد بن حلي قال:
ناقشنا دور الجامعة العربية سواء بفريق المراقبين أو فيما يتعلق كذلك بالاتصال ببعض الدول العربية للإسراع في مساعدة العراقيين الذين تستضيفهم هذه الدول ليؤدي واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف وفي جو في المناخ ليستطيع كل مواطن عراقي يعبر عن إرادته الحرة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى السيد هاني خلاف مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. هاني خلاف أكد على أهمية تطوير العلاقات العراقية العربية، مشيرا إلى أن زيارة بن حلي ركزت على نقاط رئيسية شرحها في حديثه للإذاعة.
قرارات القمم العربية المختلفة سواء في قمة السودان أو الرياض أو دمشق أو الخرطوم وقبل ذلك الجزائر، كلها كانت بتأكد على ضرورة التواصل بين الدول العربية والعراق في شكل زيارات ووفود رسمية وغير رسمية لتأكيد الوحدة الوطنية بين العراقيين وتطوير العملية السياسية وتأكيد الاستقلال والسيادة للعراق. وتأتي زيارة السيد أحمد بن حلي في هذا الإطار، وخصوصا أن هناك تطورات جديدة على الساحة العراقية، من المهم أن يكون للجامعة العربية أن تستمع إلى آراء العراقيين بشأنها وتطلعاتهم فيها، منها مسألة التحضيرات للانتخابات التشريعية القادمة في مارس المقبل وإمكانية مشاركة الجامعة العربية كعادتها في مسائل الإشراف والمتابعة للانتخابات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا بالنسبة للقرارات الأخيرة اللي صدرت بحق بعض الجماعات السياسية وحظر دخولها الانتخابات ورؤية والاستماع في ذلك إلى الشأن العراقي، إلى الأصوات العراقية من سواء البرلمانية أو القيادات السياسية الحكومية أو قيادات الدولة.
هاني خلاف مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق أكد أيضا أن العراق عاد ليصبح موضوعا مهما في إطار جدول أعمال الجامعة العربية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية وفد الجامعة الذي زار بغداد.
وطبعا الوفد ضخم ويضم مدير الإدارة العربية ويضم أيضا ممثل من مكتب الأمين العام، وهذا يعني أن العراق أصبح من الموضوعات دائمة الأهمية على جدول اهتمامات الأمين العام والجامعة العربية بصفة عامة. ولك أن تدرك أهمية الزيارة أيضا في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة في ليبيا واللي هتعقد أيضا في مارس، والمفترض أيضا أن تنال أو تناقش هذا الموضوع العراقي وتطوراته. وقد يكون من بين ما يبحثه السيد الأمين العام أيضا الأمين العام المساعد مسألة كيفية دعم العراق في قضية بئر الفكة النفطي الذي استولت عليه مؤقتا أو مرحليا إيران، لأن العراق بيطلب دعم سياسي في هذا الشارع وقد يكون في احتياج إلى مشورة قانونية.
هاني خلاف مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق متحدثا إلى مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء، وتقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, ضريدون الناس لو تسألني عنها الدرجة
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأهلا بكم لنتابع في هذه الساعة أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية ويطالعها لنا من دمشق مراسل إذاعة العراق الحر جان بلاتشكاي.
القمة السورية السعودية والانتخابات العراقية المقبلة إضافة إلى صورة الولايات المتحدة في المنطقة وأخبار الحالة الأمنية وغيرها من الأخبار المنوعة كانت من بين المواضيع ذات العلاقة بالشأن العراقي وتناولتها الصحافة السورية اليوم الخميس. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن الخاصة نشرت خبرا عن نتائج استطلاع أجرته أخيرا منظمة يوغوف سراج في العراق، وقالت الوطن أونلاين كشف استطلاع الرأي أن العراقيين يخشون البطالة أكثر من أعمال العنف، حيث أظهرت نتيجة الاستطلاع الذي شمل جميع المحافظات العراقية أن 36% أكدوا أن القضايا الاقتصادية من أكبر المشاكل التي يواجهونها اليوم، وخصوصا البطالة وعدم الاستقرار المالي، بينما رأى 16% فقط ممن شملهم الاستطلاع وعددهم يفوق 1500 شخصا في 18 محافظة أن المشاكل الأمنية هي أكبر الصعوبات. من العناوين الأخرى التي نقرأها على الوطن أونلاين، الهاشمي يقول أن العراق قلق إزاء الخلافات الإيرانية مع المجتمع الدولي، الإعدام لمدانين بتفجيرات وزارتي الخارجية والمال في بغداد. أما موقع شامبريس فنشر الخبر العراقي تحت عنوان بارزاني والهاشمي وعبد المهدي إلى واشنطن ليطالبونها الالتزام ببناء دولة ديمقراطية. صحيفة تشرين الرسمية كباقي الصحافة السورية الصادرة اليوم أبرزت خبر توجه الرئيس بشار الأسد إلى العربية السعودية في زيارة بدأها أمس وتستمر 3 أيام. وذكرت تشرين أن الرئيس الأسد وخادم الحرمين الشريفين أعربا عن أملهما في أن تشكل الانتخابات العراقية المقبلة حجر أساس في وحدة الشعب العراقي وتحقيق أمن العراق واستقراره. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم نشرت مقالا عن أسباب كراهية شعوب المنطقة للولايات المتحدة، وقالت كاد شعار لماذا يكرهوننا يختفي من معظم وسائل الإعلام خلال الفترة التي تلت صعود الرئيس باراك أوباما سدة الإدارة الأمريكية، غير أن هذا التفاؤل بتحويل السراب إلى ماء أصابته عواصف التشاؤم والخيبة. وتساءلت البعث ما معنى إصدار قانون أمريكي جديد يعتبر كل وسيلة إعلامية تدعو لتحرير الأرض والشعوب من المحتلين تحريضا على الكراهية. وقالت البعث إن الإدارة الأمريكية الجديدة كسرت حلم التفاؤل بها خلال ترسيخها للنهج البوشي في تصنيف دول العالم، وهذا الإجراء إنما هو دعوة لاستنفار الشعوب ودفعها للمزيد من الكراهية التي تتصادم مع محاولات إدارة أوباما إشاعة المصالحة عبر دعوتها لإغلاق المعتقلات والانسحاب من العراق وإقامة الدولة الفلسطينية والتعامل مع الشعوب بمنطق الاحترام المتبادل. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. خيال جبه وره بردر كمال سالود وصالك تمام هاتاكو كايب نار وره بخاندك ايلي قريانم بر برا بروخ سر عشان قرن جيانم رون كرا
من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وفقرة تقارير المراسلين لنتابع أزمة انحسار مياه نهر ديالة وتأثيرها على حياة الصيادين. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي نبدأ فقرة تقارير المراسلين لهذه الساعة بتقرير عن العلاقات العراقية الإيرانية والتي شهدت توترا نهاية الشهر الماضي بعد قيام قوات الحدود الإيرانية بالتجاوز على حقل الفك الحدودي، إلا أن البلدين اتفقا قبل أيام على تطبيع الأوضاع الحدودية بينهما عبر اجتماعات للجان فنية من أجل ترسيم الحدود في خطوة من شأنها إزالة التوتر في العلاقات. ويتوقع أن تعقد لجنة الحدود لقاء قريبا لترسيم الحدود المشتركة، لكن عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي دعوا إلى تأجيل ترسيم الحدود بين البلدين لمنع إيران من استغلال الدولة العراقية والأوضاع التي تمر بها حاليا لتحقيق ما أسموه بمكاسب على الأرض. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن رشيد.
بينما تنتظر اللجان الفنية المشكلة في العراق وإيران قرارا سياسيا للبدء بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، برزت في مجلس النواب العراقي دعوات إلى تأجيل هذا الترسيم إلى وقت تستعيد فيه الدولة العراقية عافيتها وتستكمل بناء مقوماتها الأمنية والسياسية، وذلك لمنع إيران من استغلال الضعف الراهن للدولة لتحقيق مكاسب على الأرض، كما توضح النائبة عليا صيف جاسم.
الجو السياسي في العراق ضعيف ولا يمكن أن يكون مد للجارة إيران. كل من البلدين يجب أن ينطلق من المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي المصلحة الوطنية العليا لا أعتقد متحققة في مثل هذا الجو السياسي الموجود في العراق. ترسيم الحدود في هذه المرحلة لا يصف في مصلحة العراق في ظل أجواء الضعف السياسي.
وتقول النائبة عليا صيف جاسم لإذاعة العراق الحر إن المصلحة تقتضي انتظار نتائج الانتخابات المقبلة وما ستحدثه من تغيير في الخارطة السياسية لدعم قوة الدولة العراقية.
تغيير هذه الخارطة ينتج عنها منهم يتمتعون بدرجات أعلى من الوطنية أو درجات أعلى من الحرص على مصلحة البلد. وبالتالي إذا كان الانتخابات القادمة سوف تفرض تغير في الخارطة السياسية بحيث يكونون هناك رجالات دولة وليس رجالات سلطة من الإمكان البحث في هذا الموضوع، وإلا فليؤجل لأنها لا تصل في مصلحة العراق.
وتقول النائب أن طبيعة علاقة القوى السياسية العراقية الحاكمة الآن بإيران لا تمكنها من أن تكون ندا لطهران في موضوع خطير مثل موضوع ترسيم الحدود.
يعني لا يخفى على أحد أن السياسيين الموجودين في هذه المرحلة هم من الموالين لإيران أو منهم لمن أمضوا فترات طويلة في إيران، وبالتالي لا يستطيعون أن يقفوا بالضد منها. هناك الكثير من التجاوزات الخطيرة التي حدثت من قبل إيران لحد هذا الوقت، وبالتالي عدم وجود حكومة قوية تقف بالضد من إيران لا أعتقد هذا يصف في مصلحة العراق.
الجدير بالذكر أن العراق وإيران اتفقا منتصف العام الماضي على ترسيم الحدود المشتركة التي تمتد على مدى أكثر من 1200 كيلومتر طبقا لبروتوكول القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية لسنة 1913 والمعاهدة العراقية الإيرانية لعام 1937 فضلا عن اتفاقية الجزائر لسنة 1975. يقول النائب حميد رشيد معلة أن موضوع ترسيم الحدود مع إيران لا يحتاج إلى مثل هذه الدعوات لأنه موضوع فني ستنفذه لجان فنية متخصصة في البلدين.
بالتأكيد الدعوة إلى ترسيم الحدود شكلت لها لجان ما تحتاج إلى مثل هذه الدعوات، شكلت لجان فنية وهذا أمر مهم وضروري، وترسيم الحدود أمر حيوي يوضح الحقوق ويجعل أي نوع من أنواع المباحثات مباحثات جادة حينما يكون كل شيء واضح ومتفق عليه.
ويؤكد معلّ في تصريح لإذاعة العراق الحر أن أحدا لا يستطيع أن يفرض أشياء على الشعب العراقي الآن أو في المستقبل.
لا أعتقد أن هناك قوى تستطيع أن تفرض أشياء على الشعب العراقي، ولا أتصور أن جار إيران الذي تسعى بمختلف توجهاتها إلى دعم التجربة الموجودة في داخل العراق ويبقى على الواقع العراقي نفسه أن يلملم نفسه وأن يكون متماسكا وقويا حينما يدخل في الحوار مع أي طرف بغض النظر عن كون الطرف الإيراني أو أي طرف آخر.
ويصف النائب معلّ دعوات تأجيل ترسيم الحدود بأنها مجرد شعارات ومزايدات.
الذي يؤسف له أن بعض القوى في داخل العراق ترفع جملة من القضايا وتحولها إلى السقف الإعلامي دون أن تضعها في مستوى اللجان المتخصصة وهو الأمر المعمول في كل الدول المتقدمة. الشيء الثاني حينما يصعد الأمر إلى مستوى الصحافة يتحول إلى شعارات أكثر من كونه حقائق، ويتحول إلى مزايدات أكثر من كونه طلب حل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، مشكلة العلاقات العراقية الإيرانية لا تقتصر على موضوع ترسيم الحدود، إذ أن قيام إيران بإنشاء السدود أثر بشكل كبير على مناسيب المياه في نهر ديالا وروافد، وتسبب بأزمة في المياه ما أثر سلبا على حياة الناس في المناطق المتأثرة بانحسار المياه وخاصة حياة الصيادين. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر التقى بعدد من الصيادين في قرية السادة ووافانا بهذا التقرير.
كان يخرج مبكرا كل يوم يركب زورقه المركون على ضفاف نهر ديالة ليكسب قوت يومه من خلال ما علق من أسماك في شباكه. أبو ساري والذي يمتهن الصيد منذ نعومة أظفاره كان لا يفكر وهو يصيد السمك وحركة زورقه تجوب أرجاء النهر بأن المجاديف سوف تتوقف يوما ما. فبناء السدود من قبل الجانب الإيراني على روافد نهر ديالة أجبرها على ذلك لتقطع أرزاق المئات من العائلات التي كانت تنعم بخيرات هذا النهر. قرية السادة وهي إحدى قرى حوض حمرين 10 كيلومتر شمالي المقدادية تأثرت بانحسار ماء نهر ديالة وبحيرة حمرين.
بالنسبة لنا منطقة قرية السادة اللي قريبة على سد حمرين عندنا بحيرة حمرين، بحيرة حمرين بالأساس كانت يعني ومنطقة ديالة الناس معتمدة عليها اعتماد كبير بالصيد، وهسه حاليا سدوا الأنهر اللي ذب على بحيرة حمرين من نارين إلى كوردل القديم إلى أنهر كثيرة، يعني إيران سدتها وتركيا أثرت عليها بنفس الجانب هذا. بالنسبة إحنا القرية يعني شباب كثير عطالة بطالة عطلة من العمل لأنه قبل المصدر الأساسي رزق هاي القرية هو الصيد. حاليا من قل منسوب المياه كثير عوال ضرت من هذا الجانب.
نهر ديالة الذي أثرى أهالي المحافظة بعذوبة مياهه وسقي مزروعاتهم والتي تقدر بآلاف الدوانم من بساتين وأراض زراعية، فضلا عن أسماكه الوفيرة أصبح اليوم خجولا بمجراه، وكأنه يعتذر من القاطنين على ضفافه، فالشباك لم تعد ذات جدوى، مما يضطر بالكثير من الصيادين إلى استخدام الصيد بالصعق الكهربائي والذي يقتل الأسماك الكبيرة والصغيرة.
بالنسبة للصيد السمك، المصدر هو الوحيد أنه هذه القرية عايشين على هذا السمك، فأثر علينا شحة هذا الماء وسببها قلة المياه، ما يفتحون ماء تهدن شحة المياه الكهرباء تحصل على السمك، السمكة وين ضمن نفسها؟ السمات قامت ما تحصل على السمك، يعني عندهم شبه ما قاموا يقدروا يصيدون
من قل منسوب المياه والصيد شح بالنسبة لهذه الظروف وعدم وجود قانون، يعني كثير عوالق ضرت من هذا الجانب، يعني خاصة التأثير الأساسي للنهر بالنسبة للصيد هو الكهرباء والصعق الكهربائي بالنسبة ليقتل الحيوانات هذه الصيد الصغار والكبار.
والله ما قسمت صار شهر ناقص الماي ماكو سمك، نقص الماي وما ظل.
فيما طالب صيادو السمك في قرية السادة بالتحرك من أجل إطلاق المياه في نهر ديالة كي تعود الحياة إلى القرية التي أصبحت تشكو البطالة.
من حطة سدود إيران فأثروا علينا وإحنا مصدر رزقنا على الماء، فالماء ينزل إحنا ما جاي يعطونا ماء يقطعوها، فمن انقطع فالسمك ما يظل بالماء وعطالة بطالة واعدنا، فما نقدر يعني هسه يلا نقدر نصيد، هل نطلعهن يلا نصيدهن يا ناخذ بين حاجات للبيت، قبل كنا نطلع نصيد نقدر نسد مصاريفنا، هسه ما نقدر نسد حتى مصاريف.
يعني بالنسبة احنا نطالب الحكومة انه تتحرك على جميع الاتجاهات، يعني ايران قطعت المي اللي يجي علينا والحكومة جاي نشوف سكوت يعني مو طبيعي من هالجانب هذا، وبالنسبة شحت المي اثرت مو بس على هاي القرية، اثرت على قرى مجاورة كثيرة.
بعد ان القت شحة المياه بظلالها على الزراعة في المحافظة، جاءت اليوم لتحصد ما تبقى من الثروة السمكية في نهر ديالة الذي تحول من نهر زاخر بالحياة الى نهر لا يستطيع ان يمنح الحياة حتى للقاطنين على ضفافه. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
احد وما اموت تفتر عليكم يا با اشتاقيت انا والروح ما تقبل هذا قلت بس اليوم هذا اخر افتح عيونكم واسهر وخلص اللي قابت حضنكم
غمض العين وافتح عيونكم يا با وافتح عيونكم واسهر وخلص اللي الغاف بحضنكم غاف بحضنكم
اتمنى غمض العين وافتح عيونكم ويلي وافتح عيونكم واسهر وخلص اللي غاف بحضنكم
أتمنى جيكم وأسمح جيكم وأنا اختنق واشتاق أنا أرد
جيكم وأسمح جيكم أنا اختنق واشتاق أنا أرد جيكم
أتمنى روح تصير وير وتجيكم وظل حد مام تفتر عليكم
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير فوقتا ممتعا
إذاعة العراق الحر أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني
كانت الخمسينات تشكل العصر الذهبي للفكر العراقي المعاصر ففيها جرت الأعمال الكبرى في عالم الفن والأدب أقام جواد سليم رحمه الله نصب الحرية في ساحة التحرير ورسم فايق حسن لوحاته الشهيرة وأحدث بدر شاكر السياب ونازك الملائكة تلك الثورة في دنيا الشعر ثورة الشعر الحديث وظهرت جماعات كجماعة بغداد والسي بي وتلاحم آخرون في صداقات وزمالات فنية وأدبية وعلمية احتلت مقاهي وبارات بغداد كالمقهى البرازيلي والسويس وقهوة حسن عجمي كانت هناك جماعة الشلة التي انتظمت بعدد من أدباء اليهود كنسيم رجوان وساسون صوميخ وآخرين أيضا من غير اليهود كبولند الحيدري ونجيب المانع كانت هناك جماعة المرفأ التي تفرعت من اتحاد الأدباء العراقيين، وجماعة الزبانية التي احتضنت الشاعرين سعدي يوسف وزاهد محمد زهدي والقصاص يحيى عبد المجيد والصحافي رشدي العامل. في عام 1965 بادر صالح اليوسفي إلى إصدار جريدة التآخي التي أصبحت جزءاً من تاريخ الصحافة والنضال القومي للأكراد. ساهم فيها رشيد العامل بزاوية سماها نصف عمود، ولقيت إقبالا كبيرا بين اليساريين، ولكنه كان يكتبها وينشرها غفلا من التوقيع الصريح، فتحير الأدباء في هوية الكاتب ومن يا ترى يكون. كان من متابعيها زاهد محمد زهدي الشاعر الفويلي العربي. لمس زاهد أنفاس صديقه رشدي العاملي في هذه النصف عمود، فبعث إليه بقصيدة تركها هي الأخرى غفلا من التوقيع. فلما وصلت الإدارة، إدارة الجريدة، حاروا في أمرها، لمسوا فيها ظرافة أدبية لذيذة ونكهة إخوانية. عجز رئيس التحرير عن معرفة الشاعر الذي نظمها، فمررها إلى الآخرين عسى أن يكون أحدهم هو المعني بها. تنقلت من يد إلى يد حتى وصلت طاولة رشدي، راح يتمتم بشفتيه وهو يقرأ مع نفسه: يا بشت عدت لنا وعودك يا خفيف الظل حلو، ولقد حسبتك لا تمل اللهو حين يمل لهو، فإذا يراعك في ضباب الخمر أشرعة وصحو، وإذا بصوتك إذ يطول بنا الطريق الجهم حدو، فلأنت بين خيولنا المكدودة الشمطاء فو، خببا يسير وتارة عدوا إذا ما جد عدو، ولأنت إن حمي الوطيس لعنتر العبسي صنو، لك في جيوب الليل صولات وفي العتمات خطو، ما زال في بار السويس لهن حتى اليوم شجو، سكرت سقاط فعمدوك ببيرة فانساب شدو. ما أن وصل رشد العامل هذين البيتين حتى قال: هذا أني، هذا أني المقصود. تذكر تلك الواقعة التي كان فيها مع زاهد وبقية زمرة الزبانية في جلسة إخوانية في بار السويس، يوم داعبوا الكاتب السياسي فصبوا البيرة، بيرة الدهانة الذائعة الصيت عندئذ، على رأسه فعمدوه بها. هذا أني، قال الكاتب الصحافي، وكشف لزملائه أسرار تلك الجلسة وهوية الشاعر الذي بعث بتلك القصيدة إلى الجريدة. ومضى رشدي ليقرأ، وترنح البوفي من زهو وحق لذاك زهو، فلأنت فارسه ونبع هنائه والليل رهو، ولأنت بعد على جبين الكوكب الأرضي سهو. ويمضي المرحوم زاهد محمد زهدي ليذكر صاحبه كيف كان يستغل غيابه في المكتب فيقتحم مكتبه بأصدقائه وصديقاته يختلون فيه ويعيثون فسادا في المكتب. يا من تحل بمكتب الحرمات حين يتاح سطو، هل استحيت وأنت تدلف مثل ما ينسل جرو للمكتب المهيوب تهتك ستره والليل خلو؟ قسما بأنك كنت قائدهم وأن العذر لغو. أما الزبانية الأولى تبعوك حيث يطيب له، فهم كشأنك ملح هذه الأرض مهما جار هجو. يا صاحب القلم الرشيق وأنت للأقلام كفو، لا تنسى مرفأنا القديم فأنت رغم البعد عضو. فلطالما حضنتك منه حديقة واشتاق بهو، فاشدد حزامك يزدهي بك محفل ويطيب صفو. كنا في ذلك الصفو من أيام الخير، قد اعتدنا على ختام السهرة في الباب الشرقي بعشاء من كبة البرغل، كبة فتاح الشهيرة. فذكر الشاعر صاحبه بها بهذه اللفتة الحلوة، يشير إلى الجلسات جلساتهم. هي كبة تلك المباهج يا لعين وأنت حشو، وكانت يا سادتي أيام حلوة أيام خير وفاتت.
على أيام صبت نار الهموم الهموم الهموم، خليني دنيا أرتاح فديوم فديوم فديوم. على أيام صبت نار الهموم الهموم الهموم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
اشتاي وصيفي ما نتلقى للزمو.
أنواع ارتاح يوم فد يوم فد يوم علي ليام صفت نار الهموم 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 دلني دنيا ارتاح فد يوم فد يوم مهدوم حي صاحيات من ونادي حبيب أراتنا للنجوم للنجوم للنجوم.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء. We'll be right back.